بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل بعض الأسئلة. نستفيد من ما في عندنا من الجوائز. طيب، قال مصنف هنا: وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. ذكرنا أن هذا الوجوب له شروط، فريد واحد يأتينا بثلاثة شروط لنعطي فرصة لمن لم يجب. أجبت اليوم؟ لا، الذي خلفه. لا، أنت اللي في الوسط. أيوة، أجبت اليوم؟ طيب أجب.
لا يكون فيه أمر منكر.
أنا منكر واحد أيضا، هذا شرط من الشروط حتى تجب الدعوة، لا يكون في حضوره منكر بشروطه. يعني ذكرنا شروط احنا. شرط بعد، هاتنا شرط آخر. قلنا أقل شيء، أقل شيء ثلاثة. ما نريد واحد ثاني يجيب لنا غير بثلاثة غير. ايوه تفضل. ما اجبت اليوم؟ تفضل اجب. نعم، لكن قلنا هذا ليس على اطلاقه. ترى من اهل العلم ان اطلقها، يعني هذا الذي تذكره صحيح منهم المطلق أنه لا يجيب إذا كان من 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 عرفه بمجاهرته للمنكر. لا 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 لا، ليس هذا، هذا في الشرط الأول. الشرط الثاني ذكروا أن لا يكون من يجاهر بالمنكرات، فإن كان يجاهر بالمنكرات فلا يجاب الدعوة حتى وإن كان لم يكن فيها منكر. لا، ذكرنا تقييد. ذكرت قيدا في هذا، ذكرت قيد. في نفس النقطة هذه ذكرت قيدا. ما هو القيد؟ ذكرت في القيد حتى لا يضيع عليك تكملة الجواب. وكان من أهل الفضل والمنزلة. لا يفضي كل واحد من الناس يقول والله يعني أنت دعيتني كان من أقاربه، أنت دعيتني أنت خلاص أنت معروف بالمنكر لا أجيب دعوتك. لا، أهل الفضل والعلم لا يجيب مثل هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هم علل أهل العلم يعللون بأن في ذلك يعني في ذلك تكبيتا له على المنكر، على أن يترك المنكر، لأنه إذا علم أن أهل الفضل لن يأتوا إلى عرسه ما دام أنه يجاهر بالمنكرات، ماذا؟ فعند ذلك هذا يكون داعي إلى أن يترك المنكر. هات الجواب الذي بعده. أن تكون الدعوة خاصة أيضا. الاستطاعة. أحسنت، هذا الجواب. طيب. نعم، وباقي واحدة بس احنا ما يكفي بس. هات هات الباقي واحدة. أن تكون مسلم، فإن كان غير مسلم ذكر هنا بعد ذلك. ويستحب الجواز عمر على أساس ما نتوهق بعدين يجاب واحد يقول وين جائزتي وخلصت الجوائز. طبعا احنا ملزمين باعطاء الجائزه. جواز انتبهت اظن انت لا اعطيك فرصه ثانيه الحين ان شاء الله. الاخ بعد ايضا اجاب والجماعه اللي اجابوا قبل اخذوا جوازم او لا. طيب قال المصنف يستحب للمسلم عياده اخيه المسلم. طيب ذكرنا ان في عياده المريض اكثر من تفصيل، من يذكر لنا؟ يعني ذكرنا التفصيل، فما هو التفصيل هذا؟
في العيادة، في حكمها، حكم عيادة المريض. أريد واحد ما أجاب. أجبت اليوم؟ ما أجبت؟ تفضل أجب.
هي على الاستحباب وتجب على الأقارب وذوي الأرحام.
هي على الاستحباب وتجب على يعني جواب جيد، لكن هل من التدقيق أكثر؟
وتجب أيضا إذا لم يجد أحد يعاونه أو يعتني به.
يعني الأصل في عيادة الأصل في عيادة المريض أنها مستحبة وتجب في أحوال، وتجب في أحوال. احنا اذكر لنا الأحوال هذه.
إذا لم يجد من يعتني به وتجب أيضا على الأقارب وذوي الأرحام.
أعد مرة أخرى، تجب في أحوال، ما هي الأحوال؟
إذا لم يجد من يعتني به.
أحسنت، إذا لم يجد من يعتني به. نعم، نقول لا يبعد القول بوجوبه على، لا يبعد القول بوجوبه على ذوي الأرحام. ذوي الأرحام طبعا أصعب من أن تقول ماذا؟ الأقارب، لأنك إذا أوجبته على الأقارب، الأقارب أشمل بكثير من الأرحام. طيب قال وحضور جنازته، كم بقي من الجوائز؟ كم؟
سبع.
زين بعد بنسأل، ما دام فيه بنسأل. طيب قال هنا وحضور جنازته، طبعا حضور الجنازة ما الحكم المستنبط مما ذكره المصنف؟ الاستحباب، ما هو الدليل هذا الاستحباب؟ ما هو الدليل استحباب حضور جنازته؟
لأن إذا قام به أحد،
لا دليل، دليل دليل يا أخوة، دليل الدليل، أنا قلت الدليل، ما هو الدليل؟
بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
يا عبد الله، فله وأكمل نستعن بالوالد يعني. صحيح، يعني الفضل في هذه الحديث يدل على استحباب اتباع الجنازة. طيب قال وتعزية أهله، نريد بعض الألفاظ في التعزية. نعم، لا نريد واحد ما أجاب حتى. أولا استنبط التعزية من حديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من ألفاظ التعزية. من يأتي لنا بالدليل؟
حديث
تفضل تفضل أخي.
أحسن الله عزائك وغفر لي.
لا احنا قلنا من الدليل أو من الدليل يعني الكتاب ومن السنة. ها
دعاء تعزي يا شيخ في السنة يعني. مقصود يعني دعاء تعزي.
نعم لفظ من الفاظ ورد ورد في نعم قول نعم هذا حديث زينب. نعم أحسنت. طيب لفظ آخر مأثور عن الإمام أحمد. نعم ماذا قال عند التعزية؟ تفضل. نعم أحسن عزاءكم. طيب أحسنت جواب صحيح. طيب نكمل الآن. أظن سؤال الأخ عمر. عمر السؤال هذا السؤال تقول هنا في اتباع النساء. اتباع الجنازة للنساء ذكرنا أن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالنهي جاء في ماذا؟ في اتباع الجنائز ولم يأتي في الصلاة. فأما حكم الصلاة فأن الصلاة لا حرج فيها، وتأخذ حكم الصلاة في المسجد، يعني حكمها حكم الصلاة في المسجد إن صلي على الجنازة في المسجد. إذن فالحديث النهي الوارد هو لماذا؟ هو في الاتباع وليس في الصلاة. فالصلاة لا حرج فيها. لو امرأة ذهبت يعني ومرت بمكان فكانت فيه جنازة فصلت، لا حرج في الصلاة على الجنازة. فحكم الاتباع يختلف عن حكم الصلاة. وهل اتباع الجنازة بالأخص أن الصلاة عليها للمرأة له نفس الأجر؟ لا، إذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فالأجر المتعلق يكون لمن خاص بالرجال ولا يكون للنساء، لأن المرأة ليس مأذون لها بأن تتبع الجنازة. وحتى في المسألة منهم أهل العلم من يرى أن النساء يحرم عليهن اتباع الجنازة، ولكن الصحيح أنه يكره للمرأة اتباع الجنازة، وإذا كان كذلك فليس للنساء أجر في الفضل الوارد في اتباع الجنازة، والله أعلم. في حال النفس قبل أن نبدأ، لأن عندنا فصل واحد فقط سنأخذه. جنازة كيف يأتي؟ طيب كيف؟ نعم صحيح. نعم إذا جاء من أبو ظبي تبع من أبو ظبي. نعم يمكن تكون نعم أنا فهمت السؤال أن سيخرج بها من إمارة ويذهب بها إلى إمارة أخرى، فالاتباع الأول يكون من حين أن تخرج إلى أن يصلى عليها، هذا الاتباع الأول. الاتباع الثاني من أن يصلى عليه إلى أن تدفن. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراطان. قال المصنف رحمه الله فصل. قال والغيبة حرام. والغيبة حرام. الغيبة مأخوذ من ماذا؟ من استتار الشيء عن العيون، فإذا غاب يسمى غيبة، والغيبة هي الوقيعة في الناس في حال غيابهم، في حال غيابهم. وقد ورد في الحديث تفسيرها، ورد في الحديث تفسيرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان ما فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو لا شك أنه أشد من ماذا؟ أشد من مجرد الغيبة. وهذا الحديث يفسر معنى الغيبة الواردة في قول الله جل وعلا: ماذا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. قال المصنف: والغيبة حرام. والغيبة حرام، حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد ذكرنا النص، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم دماء الناس وأعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأما الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على تحريم الغيبة، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها من كبائر الذنوب. قال المصنف: قال: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح. فإن عرف المرء بالمجاهرة بالمعاصي والقبائح والمنكر والبدع فإنه لا غيبة له، لا غيبة له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس لأهل بدعي غيبة. وأيضا قال الخلال: سمعت الإمام أحمد يقول: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. وقال أيضا: إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء. فهذا الذي ذكره المصنف صحيح متجه، ولكن بشيء من الضوابط أيضا مما سيأتي بعد قليل. قال: في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. لا، هذا سنذكره إن شاء الله في عند من يعني تجوز غيبته. قال المصنف: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا، فالله جل وعلا حذر من الغيبة بأبلغ تحذير: ولا يغتب بعضكم بعضا. الإنسان الله جل وعلا يجعل أخيك في الإسلام كأنه ماذا؟ كأنه جزء منك. فكيف الإنسان يأكل مثلا جزءه، وكيف يعتدي على بعضه؟
فأخوك يشبهه الله جل وعلا بأنه بعض منك، وذلك الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ما قال ما يغتب الإنسان الإنسان أو أخاه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. وذلك هذه الآية بدلالتها فقط تدل على التحذير الشديد من ماذا؟ من الغيبة، لأن الله جل وعلا جعل المسلمين كأنهم ماذا؟ بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، أو بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. فكيف الإنسان أن يمزق نفسه وأن يتعرض على نفسه؟ ففي ذلك أبلغ التحذير من ماذا؟ من الغيبة. والله جل وعلا ذكر صورة بشعة في الغيبة، قال الله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الإنسان يستسيغ أكل اللحم، لكن لو كان هذا اللحم لحم إنسان لا يمكن له أن يأكل لحم الإنسان، أن الطباع البشرية تنفر من هذا الأمر جميعا، الطباع البشرية جميعا. فكيف إذا كان هذا اللحم ليس أي لحم إنسان، بل إنما لحم أخيك؟ فالنفس البشرية تنفر منه أكثر. كيف إذا كان هذا الذي هو أخاك هو ميت؟ يعني الإنسان لو أراد أن يعتدي على أحد الإنسان يستطيع أن يدفع عن نفسه، لكن كيف إذا كان هذا الإنسان ميت؟ كان هذا أقبح وأقبح، لأن هذا لا يستطيع أن يدفع ماذا؟ الضر والأذى عن نفسه، لأنه ميت. فذاك الله جل وعلا شبه الغيبة بأسوأ ما يمكن أن يشبه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلذلك الله جل وعلا نفر من الغيبة بهذا البيان وهذه الصورة البشعة. والغيبة يعني إذا تأملنا فيها وجدنا أن لها أسباب كثيرة، من هذه الأسباب ضعف الدين، ضعف الدين وعدم العلم الشرعي بخطورتها وعظم جرمها وإثمها عند الله جل وعلا. وأيضا قد يكون من أسبابها الحسد، فتجتمع مصيبتان، المصيبة الأولى هي مصيبة الحسد، والمصيبة الثانية هي الغيبة. وأيضا كثير من الناس يقع في الغيبة مجاراة للناس في مجالسهم، فكأنه إذا لم يتكلم على الناس فكأنه يبقى منبوذ في المجلس، فلا بد أن يدلي بدلوه من الوقيعة في الناس والحديث عنهم حتى يمتع المجلس. ولا شك أن هذا خطير من المشاكل التي في المجالس التي تورث الشحناء والبغضاء والقطيعة بين الناس. ولذلك لابد أن يحذر من مثل ذلك. فإذا حضرت مجلس وحصل فيه غيبة، من تمام حفظك لعرض أخيك أن تذب عنه. وهذه الغيبة أحيانا يقع فيها الإنسان من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فبعض الناس يقع في الغيبة من حيث لا يشعر، مثل أن تخرج الغيبة على قالب الديانة، يعني أن يقول فلان انظر إلى فلان، فلان مسكين يعني فعل كذا وكذا وكذا، فيه كيت وكيت وكيت، فكأنه ينكر المنكر على هذا الشخص فيذكر ما فيه من العيب، ولكن ظاهره
الاستهزاء، ولكن ظاهره الاستهزاء. أو أحيانا يصف أحد من الناس بصفة يقصد بذلك تنزيه نفسه عن مثل ذلك، أنه قال فلان ما يفهم شيء، فها هنا وقع في الغيبة وأيضا وقع في مدح ماذا وتزكية نفسه، يقول فلان بليد وفلان غبي وفلان لا يفهم شيء، فهنا وقع في الغيبة وأيضا وزكى نفسه. وأحيانا تكون الغيبة بتخرج مخرج السخرية فيسخر بالناس، وهذا أيضا من الغيبة. وصورها كثيرة جدا، ولكن المقصود منها الإساءة إلى أخيك المسلم، الإساءة إلى أخيك المسلم في حال غيبته. قال هنا ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة، بل قال وله ثواب النصيحة. إذن فالغيبة ليست محرمة في كل موضع، وإنما تباح في مواضع، بل في مواضع هي من تمام النصيحة. ومن هذه المواطن الفاسق الذي يجاهر بالذنب ويؤذي الناس، إما بقلمه أو بيده، أو صاحب البدعة الذي يجاهر ببدعته، فمثل هذا الشخص تجوز غيبته. ولكن عندما نقول في جواز الكلام على هؤلاء وغيبتهم، لابد أن نراعي أمور، منها أن يكون الباعث على غيبة هؤلاء النصيحة، الباعث على غيبة هؤلاء النصيحة، وليس المقصود منه التشفي منهم أو مجرد الوقيعة عليهم. إذن فلا بد أن يكون الباعث على ذلك هو أن يكون الباعث على ذلك هو النصيحة. والأمر الثاني هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا يكون مقصوده في الحديث عن هؤلاء أنه مرفع عن مثل هذا، فيذكر ما على هؤلاء وكأنه ماذا، وكأنه يزكي نفسه بأنه هو التقي وأنه هو صاحب السنة. والشرط الثالث مما لابد أن يراعى العدل في الحديث، فلا يتجاوز الحديث على هؤلاء ما وقعوا فيه، فإن كان مثلا صاحب فسق لا يتأن يتكلم على ما لم يجاهر به، يعني هو إنما أجيز الحديث عليه لأجل هذا المنكر، فيؤتى يقول لا هو أيضا يفعل كذا وكذا، فهذه هنا، أو هو أيضا إذا مشى فإنه يعرج في مشيته، أو إذا تكلم لكن في حديثه أو أعجم في حديثه، ها هنا تكون ماذا؟ ها هنا غيبة. والله جل وعلا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فلا يكون قصده هو التشفي، بل لابد أن يكون قصده النصيحة، وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عادلا في حديثه، فلا يتجاوز ما أبيح الحديث فيه عليه. وأيضا السبب الثاني من ما يباح فيه الغيبة التعريف بالشخص، التعريف بالشخص، ففلان كذا كذا الأعرج، أو فلان الأعور، ليس قصد التنقيص، وإنما لقصد أن يعرف، لقصد أن يعرف، أو الأعمى أو الأعشى، فلان الأعشى، ليس القصد من وراء ذلك الغيبة، وإنما القصد من وراء ذلك هو التعريف. الموطن الثالث الذي تجوز فيه الغيبة التظلم، بأن يقال فلان ظلمني ففعل كذا وكذا شكاية عليه. الموضع الرابع هو الاستعانة على تغيير المنكر، استعانة على تغيير المنكر بشرط أن يظن مقدرة المستعان به على إزالة المنكر. فإذا فلان يقول والله فلان 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 عنده منكر يفعل كذا وكذا وكذا، فالحديث إن لم يكن عنده من يزيل أو بإمكانه إزالة المنكر فإن ذلك يعد غيبة، إذ لا ليست هناك فائدة من ذكر ما عنده من منكر. ولكن إن ذكر هذا المنكر عند من يمكن أن يغيره فإنه لا حرج في ذلك. ومن واضح أيضا الاستفتاء، وهذه داخلة فيما سبقها، بأن يأتي ويقول فلان مثلا ظلمني أو تعدى علي. الموضع الأخير تحذير المسلمين منه لكي لا يغتروا إما ببدعته أو بفسقه وفجوره. هذا يدخل فيه جرح الرواة والرد على أهل البدع أو من تصدر للإفتاء وليس أهلا له. وهذه هذه المواطن ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. واستدل المصنف على ما قرره من هذه المسألة، ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس يحذره الناس. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. قال ولا يظن بعمر أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على السنة على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. وهذا الذي ذكره عن عمر روي هذا الأثر في أخبار المدينة وفي الاستيعاب وفي مصنف عبد الرزاق، ولكنه ضعيف ضعفا شديدا، ضعيف ضعفا شديدا، فلا يصح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وأن عمر رضي الله عنه ذكر الستة الذين عينهم بما فيهم من العيب، فقال في علي قال هو أهل لها في قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وسابقته وبلائه. فقال عمر إن فيه بطالة وفكاهة. وأيضا طلحة فقال فأين الزهو والنخوة؟ قلت عبد الرحمن بن عوف، قال هو رجل صالح على ضعف فيه، إلى آخر. يعني ذكر كل واحد من هؤلاء الستة بما فيه من عيب، ولكن قلنا أن هذا الأثر أثر ضعيف، بل الذي صح أنه قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فسمى هؤلاء الستة. وهذا لا شك أنه صحيح، ورد في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. إذن هذا الأثر الذي ذكره عن عمر لا يصح، بل ثابت أنه قال ما قال فيهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. قال فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. إذن هذا بمنزلة الضابط، أن يكون الكلام عليه بمنزلة النقص والعيب والازدراء فيه قال ها هنا فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. تبقى مسألة مهمة جدا
في قضية الغيبة، وهي التحلل من المغتاب، التحلل من المغتاب. فلربما وقع الإنسان في غيبة أخيه، فكيف له أن يتحلل منه؟ ذكر أهل العلم في التحلل من المغتاب قولان. القول الأول أنه يستغفر لمن اغتابه، يستغفر لمن اغتابه ويذكره بالخير في المواطن التي أساء الحديث فيها عنه. فهذا قول. والقول الآخر ذهبوا إلى أنه لا بد أن يتحلل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها منه اليوم. فقالوا: هذا الحديث نص على وجوب التحلل من ماذا؟ من من وقع فيه، سواء في ماله أو في عرضه. والظاهر والله أعلم أنه يفرق في ذلك بين الحي والميت، فأما الميت فلا سبيل إلى التحلل منه، وإنما يذكر بالخير ويستغفر له، هذا في الميت. أما في الحي فينظر في ذلك، إن علم بأنه لو تحلل منه لقبل لما يعرف عنه من طيب نفسه وسماحته وحسن معاملته وسعة صدره، فإن الأفضل في ذلك أن يذهب فيتحلل منه. والتحلل لا يكون يعني كما يفعل البعض بذكر العيب الصريح، ولكنه يشير إشارات في أنه لربما وقع منه خطأ أو تلفظ عليه بلفظ، فيتحلل منه، يتحلل منه بهذه الطريقة. لا يأتي ويقول: والله أنا قلت عنك أنك أنت فعلت كذا وكذا وكذا، أو قلت كذا وكذا، لا، إنما يأتي يستسمح منه بشيء من الاستسماح العام الذي فيه ربما يعني خرجت منه لفظة. فأهل السماحة والكرم والطيب وحسن المعاملة والعشرة الحسنة هؤلاء يتجاوزون ويسامحون. قال لا، يقول: بالعكس، والله أنت في الحل وما عرفت عنك إلا الخير. هنا هذا النوع من التحلل يزيد في المودة والمحبة، هذا النوع يزيد في المودة. أما إن كان يعرف منه يعني الغضب وضيق الصدر وسرعة الانفعال، فليس من المستحسن أن تذكر أنك لربما حصل منك شيء، بل بالعكس، هذا مما يعني يزيد الخلاف والشقاق والبغض والكراهية بين الرجلين. إذن لابد أن يراعى في ذلك ويفقه الحال، فإن استطاع أن يتحلل منه بطريقة يعني ليست بالصريحة فهذا طيب، وإلا فإنه يستغفر له ويدعو في المواطن التي يعني أساء فيها فيذكره بالخير. وقد ورد في حديث لكن في سنده ضعف، ما روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته. وقلنا أن هذا الحديث في سنده ضعف شديد، ولكن هذا الاستغفار رجحه جمع كبير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم وابن المفلح وغيرهم، وهذا القول قلنا أن قال به كثير من أهل العلم. وأما القول الثاني الذي ذكرناه وهو أن يذهب ويتحلل منه، والأصح والله أعلم أنه يجمع بين الأمرين مراعاة لحال المغتاب. قال في آخر ما نختم به هذا المجلس، قال: ويستحب ضبط الألسن وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه، وأفضل من الصمت إجراء الألسن بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. وهذا الكلام من أنفع ما يمكن أن يوجه به الناس وخصوصا معشر طلبة العلم من حفظ الألسن والإقلال من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم يعني تكلم المرء بكلام لو كان في وده أن لم يتكلم بمثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فرجيه أضمن له الجنة. أحاديث كثيرة تدل على أن المرء عليه أن يراعي لسانه وأن يمسك لسانه وأن لا يتكلم بكل ما يكون في رأسه، فإن ذلك مما يجلب عليه الإثم ويورث الشحناء والبغضاء. فمن أكثر الكلام لا شك أنه سيقع في الخطأ ويقع في الزلل، وأما من حفظ لسانه فقد حفظ نفسه. وذلك الذي يكثر من الكلام لا بد أن يقع في جرح غيره. وكانوا يقولون جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فالذي يكثر من الكلام لا بد أن يسقط في حديثه، لا بد أن يخطئ في حديثه، لأن المرء لا يمكن له أن يضبط لسانه في كل حال بحيث لا يتكلم. إذا أكثرت من الكلام خصوصا في الدنيا ستقع في الخطأ وستقع في الزلل. فالخير للإنسان أن يصمت، وخير من ذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن يكون كلامه كلام خير، أما ترطيبا لسانه بقراءة القرآن أو بذكر الله سبحانه وتعالى أو بالتدريس أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الإصلاح بين الناس، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فما أحوجنا إلى هذه الوصية العظيمة بأن نحفظ ألسنتنا. إن كان الإنسان لابد أن يتكلم فليتكلم في الخير، وإلا فاصمت، فإن الصمت من صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا عليك أن يقول الناس عنك: والله فلان إذا دخل هذا يعني يجعل المجلس يعني كأنه مجلس ليس فيه حديث، وليس بسبب سكوته، أو يذمون: والله فلان هذا يعني ما تستطيع أن تجلس معه. لماذا؟ قال: يقول لك إنه لا يتكلم، فما ما يعني تجلس ما تأنس له. إذن بماذا تأنس؟ بماذا تأنس؟ البعض أنسه وحديثه إذا خاض وشرق وغرب وتكلم ها هنا وتكلم ها هنا، ثم بعد ذلك سول الشيطان لأمثال هؤلاء أنه إذا جاء في ختام المجلس قال: نقول كفارة المجلس، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كفارة المجلس لمن وقع في سهو أو خطأ، ليس لمن وقع في الغيبة ووقع في النميمة. هذا يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى استغفار، لا يحتاج إلى أنك والله تأتي في نهاية المجلس تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، هذا يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى استغفار، لا أن تأتي بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي فيها رفع الإثم والحرج على من سهى أو أخطأ في مجلسه. فهذا الكتاب كتاب بديع نافع، وهو في الحقيقة يعني ما استطعنا أن نأخذ كثيرا منه، لكن أحسب والله أعلم أننا تجاوزنا نصف الكتاب ولم يبق لنا إلا يعني ثلث أخير من الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جوازهم كم جازة بقيت؟ من لم يستلم الجازة حتى نسأل وتأخذون الجواز التي بقيت؟ منو ما استلم؟ اللي ما استلم يروح ياخذ. في احد لم يستلم؟ هي جاوب، هو جاوب. نعم. عطى عمر ذاك الخ... عطى جواب على على قد سؤاله. ايوه. عندك الاثنين؟ عندك هذا؟ عطى الثاني، خلاص نصيبه هذا. من لم يستلم؟ ما استلمت؟ عطى، خلاص الحمد لله رب. لمنو؟ للموجودين؟ خلاص هاي تفضل، خذوا شنطتكم.
السلام عليكم. احيي الشباب. الله يسلمك.
كيف حالك الشيخ؟
الله يسلمك الشيخ.
اياد
اياد. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.